هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد سليماني. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنية يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد الفريق قاسم سليماني. وأضاف محمد باقر قاليباف خلال كلمة له في الجلسة العلنية للمجلس اليوم أن حياة هذا الشهيد العظيم هي أوضح رمز للتضحية من أجل المثل البشرية، لافتا إلى أن انتصارات محور المقاومة في جميع أنحاء المنطقة تعتمد هذه الروح وهذه الثقافة. وتطرق قاليباف إلى الدور الذي نهض به الشعب الإيراني في الدفاع عن قيم الثورة، معربا عن الأمل في أن يكون الشباب المؤمنون والثوريون روادا على طريق تحقيق المثل العليا للثورة. التقى وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. ووصل وزير الطاقة الإيراني إلى العراق صباح اليوم، حيث كان في استقباله نظيره العراقي، وقد التقى بعد ذلك وزير التجارة ومحافظ المصرف المركزي العراقي. وتم خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والتجارة، كما تم التطرق إلى ديون العراق لإيران المستحقة من تصدير الكهرباء والغاز وطريقة سدادها. تعرض رتل تابع للقوات الأمريكية في العراق لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور الرتل، مما أدى إلى تضرر إحدى عجلاته. ويعد هذا الهجوم السابع الذي تتعرض له القوات الأمريكية منذ الاثنين الماضي، حيث سبقه عدد من الهجمات طالت أرتالا للقوات الأمريكية في منطقتي المسيب والمحاويل ببابل ومدن السماوة والناصرية والديوانية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن عملية التطبيع تهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. وأوضح هنية أن الإدارة الأمريكية بصدد بناء تحالف أمني يسود فيه الكيان الصهيوني، مطالبا الدول المطبعة بالعودة عن هذه الخطيئة. ودعا هنية إلى بناء استراتيجية متكاملة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام والاتفاق على كيفية مواجهة الاحتلال، مضيفا أن رهان السلطة الفلسطينية على إحياء عملية التسوية هو رهان خاسر. استخدم العدوان السعودي معدات تنقيب ضخمة تعمل على تعميق الآبار النفطية المحفورة في حقول القطاع التاسع بمنطقة الخشعة غرب وادي حضرموت جنوب اليمن، وذلك بهدف رفع معدل استخراج النفط. وأفادت مصادر يمنية بأن أسطولا من القاطرات يتولى نقل الكميات المنتجة من هذه المنطقة المقدرة بنحو 40,000 برميل يوميا إلى مصفاة صافر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي والعملاء. ولفتت المصادر إلى أن العائدات المالية للنفط يتم تقاسمها بين قوات الاحتلال وعملائها والشركة الكندية المنتجة والمشغلة لهذا القطاع. هذا وأوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي في موضوع استمرار هرولة الأنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل أن إدارة ترامب أجبرتهم على الانكشاف وإظهار خيانتهم، متوقعا أن يظهر البعض ليقول إن ترامب هو الذي أجبرهم على ذلك. وحول حوار العام لسماحة السيد سيد المقاومة في لبنان السيد حسن نصر الله، قال المحبشي إن السيد نصر الله كان أقوى الأصوات المتضامنة مع اليمن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سماحته كان يحرص على نصرة الشعب اليمني حتى بغير مناسبة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من حديث عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي.
هي في الحقيقة لم تكن ينقصها إلا العذر ولم تجد عذرا، فاضطرتها إدارة ترامب إلى إظهار خيانتها وعمالتها بدون أن توفر لها حتى فرصة لوجود ذريعة معينة، مثلا كما لو كان هناك جولة مفاوضات مع محمود عباس مثلا جديدة ولقاءات واتفاقات وخط ورقية مكتوبة كما كان يحصل من قبل في شرم الشيخ أو في أوسلو أو في أي مكان من هذه المناطق التي كانت تعقد فيها جولات، لم يوفروا لهم ذريعة حتى على هذا المستوى، بل تركوهم لكي يذهبوا بدون أي ذريعة يحفظوا بها ما تبقى لهم إن تبقى لهم ما من ما وجه. وللأسف الشديد سوف نرى بأن هناك من يحتج لهم أو يحاول الاعتذار لهم بأن إدارة ترامب هي التي ضغطت عليهم وأجبرتهم في هذا الطريق، ولكن أيضا سنرى بأن هناك آخرين سوف ينكشفون في خيانتهم مع قدوم إدارة بايدن التي قد يكون لديها طريقة أخرى في التعامل، وهذا يعني بأن الخيانة متجذرة ومترسخة وبأن المرحلة بشكل عام هي التي فضحتهم، لأن المرحلة هي مرحلة انكشاف الحقائق. السيد حسن نصر الله حفظه الله كان منذ بداية العدوان على اليمن هو أقوى وأكبر صوت على مستوى العالم مساند لهذا الشعب اليمني المظلوم. لاحظنا جميعا بأن سماحة السيد حفظه الله كان يحرص على نصرة الشعب اليمني حتى بغير مناسبة، فقد تطرق إلى اليمن بداية عندما تحدث عن محاولات السعودية لاغتيال سماحته، وأشار إلى أن العداء السعودي لشخصه كان أكثر وضوحا وفجاجة منذ بداية العدوان السعودي على اليمن.
بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد سليماني. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنية يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان دراسات في الكتب المقدسة، يلي ذلك معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها أرض المقاومة ثم برنامج شعراء أهل المودة. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 من مساء طهران وعلى نحو 25 دقيقة سنلتقيكم وجولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، يليها ينابيع البيان. بآل محمد عرف الصواب، يبدأ معكم هذا البرنامج عند 10:41. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 30 من أولى ساعات صباح الأربعاء. صدى المغرب العربي يبدأ معكم عند 1:27 من أولى ساعات صباح طهران. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، ظاهرة قسوة بني إسرائيل في التعامل مع الشعوب المجاورة لهم أو تلك الشعوب التي يدخلون في حروب معها لفتت أنظار الدارسين للتوراة إلى فظاعة تلك القسوة التي لا مسوغ لها، بل هي غير جائزة إطلاقاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن التوراة كتاب سماوي. فكيف يمكن تفسير تلك القسوة ضد الأبرياء؟ ف في الوقت الذي جاءت الديانات السماوية بأسرها وهي تحث على الرأفة والرحمة.
فمن المعروف أن النبي موسى عليه السلام لما قتل شخصا قبطيا في مصر هرب خوفا من المطاردة والتجأ إلى بلاد مديان التي كان فيها شعيب النبي عليه السلام، حيث زوجه شعيب ابنته صفورة وعاش هناك معززا مكرما، حيث اشتغل عنده في رعاية ماشيته 10 سنوات. وبلاد مديان تقع حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية وشمال الحجاز. فلننظر كيف صورت التوراة رد الجميل الذي كان ينبغي لموسى عليه السلام أن يرده إلى أهل مدين البلاد التي استضافت موسى وحمته وأكرمته. فتقول التوراة:
وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين، ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب، أي شعب بني إسرائيل، قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان، ليجعلوا نقمة الرب على مديان 1,000 من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل 1,000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب، فأرسلهم موسى 1,000 من كل سبط إلى الحرب، فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبلعام بن باعور قتلوه بالسيف، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى موسى وإلعزار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة. فخرج موسى وإلعزار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟
أي أن موسى عليه السلام قد استنكر عليهم كما تقول التوراة أن يبقوا على النساء أحياء، واتبع ذلك بأن أصدر أمره قائلا:
فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا أي متزوجة اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يتزوجن ابقوهن لكم حيات. ترى كم قتل بنو إسرائيل من النساء والأطفال في تلك الواقعة فقط.
مستمعين الكرام، لم تقل التوراة صراحة عدد الأطفال والنساء والرجال من الذين وقعوا في أسر بني إسرائيل، إلا أنه كان عددا ضخما جدا، حتى أن سفر العدد قال إن عدد النساء والفتيات غير المتزوجات كان 32,000. ترى كم كان عدد المتزوجات اللواتي ذبحن بالسيف؟
تعالوا إلى وجود نقيض بارز بين التوراة والإنجيل، وهو دليل ضد كل من يقول إن الإنجيل قد انحدر من التوراة، أو أن التوراة هي أصل الإنجيل، أو أن شريعة عيسى عليه السلام جاءت لتكملة شريعة موسى، مع افتراض أن ما ورد من أوامر بقتل الأطفال والنساء في التوراة كان صادرا عن موسى النبي وحاشاه من ذلك.
يقول إنجيل مرقس عن إحدى جلسات السيد المسيح عليه السلام:
فجلس ودعا التلاميذ 12 وقال لهم: من أراد أن يكون أول الناس فليكن آخرهم جميعا وخادما لهم. وأخذ طفلا فأقامه وسطهم وضمه إلى صدره وقال لهم: من قبل واحدا من هؤلاء الأطفال باسمي يكون قبلني، ومن قبلني لا يكون قبلني أنا بل الذي أرسلني.
وفي إنجيل مرقس:
وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، أي ليباركهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم: دعوا الأطفال يأتوا إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله. وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم.
ترى كيف اختلفت أخلاق عيسى عن أخلاق موسى، مع أن كل منهما نبي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى؟ كيف أن عيسى عليه السلام رأى أن من لا يحب الأطفال لا يدخل ملكوت الله، بينما أمر موسى كما تقول التوراة التي بين أيدينا بقتل الأطفال؟
ألا يدلل ذلك مستمعين الأعزاء على أن التوراة قد خضعت لتغييرات وتحويرات وإضافات كتب فيها البشر العاديون آراءهم وأفكارهم وأحقادهم على الشعوب المجاورة، بل وكتبوا فيها ما كانوا قد مارسوه فعلا من تقتيل وتدمير بحق الشعوب الأخرى؟
وفي سفة التثنية تحدث عن حرب بين بني إسرائيل بقيادة موسى وبين الأموريين بقيادة ملكهم سيحون، فقال:
فدفعه الرب إلى هنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لم نبق شاردا لكن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا.
واصطلاح التحريم الوارد في النص أعلاه يعني الإبادة التامة، فقوله: وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، يعني أنهم ذبحوهم جميعا. كل ذلك تم كما تقول التوراة بحضور موسى النبي وبأوامره، وهو مما لا يصح صدوره من نبي جاء بالدعوة إلى الله الرحيم.
وفي سفر التثنية أيضا ما صنعه بنو إسرائيل في مملكة باشان الواقعة إلى شرقي الأردن عندما هاجموها وأخذوا منها 60 مدينة، حيث تتحدث التوراة عن عملية تحريم الأطفال والنساء والرجال أي ذبحهم وإبادتهم جميعا، فتقول فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا.
وفي الإصحاح 20 من سفر التثنية وصايا صريحة بتحريم كل سكان المدن أيدخلها بنو إسرائيل أي بذبحهم، وتنسب تلك الأوامر بالذبح والتدمير والإبادة إلى الله. يقول سفر التثنية
حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد سيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما، الحثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك.
تلك الوصايا القاسية التي لا ترحم أحدا حتى بعد وفاة النبي موسى عليه السلام، حيث نقرأ في سفر النبي يوشع عليه السلام الذي فتح مدينة أريحة على عهده، فوصفت التوراة ذلك الفتح بقولها
فهتف الشعب وضربوا بالأبواب، وكان حين سمع الشعب صوت البوق إن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف.
قسوة مفرطة من شعب يزعم أنه شعب الله المختار الذي ينبغي عليه أن يكون نموذجا للشعوب الأخرى في سلوكيته، وإلا علام هذا الاختيار الإلهي؟ لعلنا نجد شيئا من الرد على تلك الأفعال القاسية التي مارسها بنو إسرائيل ضد الشعوب المجاورة لهم أو تلك التي دخلوا معها في حروب مؤرخة في القرآن الكريم الذي يصف كفران النعم الذي قام به هذا الشعب المنعم عليه من قبل الله تعالى عندما قال الله تعالى في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
تلكم هي الحقيقة القرآنية الناصعة التي صدعت بتخلي الله سبحانه وتعالى عن هذا الشعب بعد نقضه الميثاق، أي نقضه للشريعة التي أوحاها الله لعبده ونبيه موسى عليه السلام. والآية الكريمة تحدثت عن قتلهم للأنبياء أيضا، ومن يجرؤ على قتل الأنبياء كيف لا يجرؤ على ذبح النساء والشيوخ والأطفال؟
كما أن الآية تدل دلالة صريحة على أن ما ورد في التوراة من ادعاء بأن الأوامر بقتل الشيوخ والنساء والبهائم وتدمير المدن هي أوامر إلهية هو كذب وافتراء على الله سبحانه، فهم قد أدينوا لأنهم مارسوا القتل، ولو كان الله هو الذي أمرهم وحاشاه سبحانه بالقتل والتدمير لما أذنهم وأعلن عن إنزاله العذاب بهم لنقضهم ميثاقه. وإلى حلقة ثانية أعزائنا المستمعين، نترككم في رعاية الله وحفظه.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور الذي نستعرض فيه علوم القرآن. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث حول موضوع التأويل، وتفضلتم بآخرة بتوضيح معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا توقفنا عند حرف الواو، وتفضلتم بعرض آراء العلماء والمختصين من الناحية اللغوية والتفسيرية، ثم وصلنا إلى معنى الراسخين في العلم. ولكنكم ألمحتم أيضا إلى الكثير من الاعتراضات على هؤلاء للوصول إلى الحد الفاصل في توضيح موقع هذه الواو من الناحية اللغوية. نعود مرة أخرى للحديث ونستمع إلى باقي التوضيحات والاعتراضات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في حلقة سابقة كما أشرتم في الكلام حول الواو، وقلنا بأن هناك رأي يرى بأن الواو عاطفة وأن ما بعدها مرتبط بما قبلها، وهناك من يرى بأنها استئنافية. وسجل بعض العلماء اعتراضات على القول بأنه لو كانت هذه الواو في قوله والراسخون في العلم معطوفة على ما قبلها للزم مجموعة من الاعتراضات. ذكرنا في حلقة سابقة أنه مقتضى ذلك أن يكون هناك تشريك بين الراسخون في العلم وبين الله سبحانه وتعالى، خصوصا في جهة العلم. ثم دفع هذا الاعتراض بأنه يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة التي توحي بهذا المعنى، وثم أشرنا إلى أنه الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء لما لهم من العلم، يعني نتيجة لرفعة العلم رفعهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه المنزلة. ثم سجل اعتراض آخر بأنه ماذا ستكون موقع هذا المقطع من الآية يقولون آمنا به، وذكرنا بأنها جملة حالية هنا. ثم وقفنا على أنه نكتة من وراء وضعية هذا المقطع من هذه الآية، الفائدة من وراءها بأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به. ذكرنا بأنه في الواقع إذا نسبنا الآيات المحكمة المتشابهة بالنسبة للعالم والجاهل فهي متشابهة للجميع، ولكن إذا لاحظنا العالم والجاهل بالنسبة للآيات المتشابهة قلنا فإن العالم يعلم بأن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، فيسلم لهذه الأمور. وذكرنا بأنه المتشابه في نظره في نظر هذا العالم كالمحكم، لا يفرق بين المحكم والمتشابه، لأنه كل من عند الله سبحانه وتعالى. المتشابه في نظره كالمحكم في أنه كما قلنا من عند الله سبحانه وتعالى، ولذا سلم به هذا العالم وآمن به الراسخون في العلم، يسلمون بذلك ويؤمنون به. والراسخ كما قلنا الراسخ في العلم هو الثابت المستقر الذي لا يضطرب. على هذا الأساس الراسخون في العلم بفضل ثباتهم على العقيدة سوف يهتدون إلى معرفة تأويل الآيات المتشابهة في القرآن الكريم. مع هذا الفخر الرازي سجل اعتراض آخر على القول بأن الواو تعني العطف، وهو أن الله سبحانه وتعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به. خب هؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل هذه الآيات المتشابهة على التفصيل بعد ما إلى معنى أن يمدحهم القرآن بذلك، يعني مدحهم بالإيمان لا معنى له، لأنه من عرف شيئا تفصيلا لابد أن يؤمن به، وما دام قد عرفوا الآيات المتشابهة عرفوها تفصيلا تأويلها تفصيلا، قول متى ما عرفوها آمنوا بها، فلا داعي لتكرار المدح أن يقول بأنهم آمنوا به، ما دام هم عرفوا ذلك تفصيلا لا يحتاج إلى أن ينوه إلى إيمانهم به، لأن مقتضى المعرفة هو الإيمان بذلك الشيء. إنما الراسخون في العلم لأنهم يعلمون أن الله يعلم بكل شيء، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فإذا سمعوا هؤلاء الراسخون في العلم إذا سمعوا بالمتشابه منه سلموا وأرجعوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا هذه آية متشابهة ونحن لا نعلم بها، نسلم ونتعبد بهذه الآية ونرجع علمها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصح المدح. آمنوا به حتى يصح هذا المدح نقول بهذا المعنى. أما حينما نقول عرفوا الآيات المتشابهة تفصيلا وأيضا يأتي المدح لا داعي له، لأنه مقتضى معرفتهم حصول الإيمان. الجواب على مثل هذا الاعتراض قالوا بأنهم ليس كل من عرف الحق اعترف به وأذعن به وحصل له الإيمان كما يدعي الفخر الرازي، ولذلك في موارد من القرآن الكريم مثلا منها قوله تعالى يعرفون نعمة الله، هنا معرفة حاصلة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون ثم ينكرونها، فما كتلازم بين أن تحصل المعرفة ويحصل الإيمان، فقد يعرف هذا العالم الراسخ في العلم قد يعرف العلم أو عند له معرفة تفصيلية بالآيات المتشابهة لكن ليس له إيمان بذلك، فلا يوجد ملازمة بينهم، فهو مدح في الواقع لهم لإيمانهم الواعي وهو الذي يساعدهم ويعينهم على فهم الآيات المتشابهة. الاعتراض الأخير الرابع، هناك اعتراضات متعددة احنا اخترنا بعض هذه الاعتراضات، أيضا الفخر الرازي يسجل هذا الاعتراض، وهو وأظن حتى غير الفخر الرازي أيضا له هذا الاعتراض، العلامة الطباطبائي في الميزان يشرك أو يشترك معه في هذا الاعتراض، وهو أن القول بالعطف أن الواو الموجودة في الآية التي تدل على أن ما بعدها معطوف على ما قبلها، هذا العطف بعيد عن ذوق الفصاحة، لو قلنا به يعني لو قلنا بالعطف يكون بعيد عن الفصاحة، ولو أريد العطف لكان من المفروض لو أراد العطف أن يقول هكذا وهم يقولون آمنا به، بينما لم يأتي بالضمير، المفروض أن يقول وهم يقولون آمنا به أو يقول ويقولون آمنا به بدل ما هو الآن مذكور في القرآن الكريم، فهذا دليل أن الواو ليست واو عاطفة وإنما جملة استئنافية ما بعدها واو استئناف بالتالي. إذن علامة الطباطبائي وافق الفخر الرازي في هذا الذوق اللغوي الذوق الأدبي بهذا التعبير كما يذكر في تفسيره الميزان، ولو كان للعطف الدال على التشريك لكان من أفضل الراسخين حين ذاك كما يقول العلامة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكان من حقه أن يفرد بالذكر تشريفا بمقامه كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فأفرد الرسول خصه من بين مؤمنين تشريفا له، أو ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبيعي
نعم، هذا الاعتراض هذا الاستدلال ليس قويا، يعني ليس متينا.
واضح أنه متهافت في الواقع. نعم.
كما أن الاستدلال السابق أيضا ليس متينا، لأن يقولون هنا يصح أن تكون جملة حالية.
نعم.
فلا تحتاج إلى هم ولا تحتاج إلى ويقولون أبدا. نعم.
ولذلك هم تقريبا الاعتراض، خصوصا هذا الاعتراض كما أشرتم،
نعم،
في الوقت الذي استدلوا به بالذوق الأدبي والبلاغي والفصاحي،
وقع هم في
وقعوا في نفس الإشكال،
يعني تهافت الذوق الأدبي. نعم. للأسف طبعا
لم يلتفتوا. نعم. إلى هذا الأمر.
نعم.
وأجيبت عليه عدة إجابات. أول إجابات، مصدر هذا الذوق الأدبي شنو سبب، وين مصدر هذا، من أين جاءوا بهذا الكلام الذي اعتمدوا عليه، لم يذكروا لذلك، بل أنه كما أشرتم بأن أئمة الأدب يعني يميلون، ذكروا في كتبهم لأسماء هؤلاء المتضلعين في هذا المجال، بأنهم يميلون إلى أن الواو عاطفة وليست استئنافية. نعم. بل خلاف الذوق الأدبي لو كانت استئنافية.
صحيح.
كما أشرتم. نعم. أيضا. نعم.
هنا أيضا يظل الاعتراض الأصل والأساس قائما هنا.
نعم.
لو لم يكن الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة هنا في الآية المباركة،
نعم،
إذن لثأثر الله سبحانه وتعالى بعلم هذا الكتاب، وهو نعم ما يتنافى مع طبيعة الرسالة والرسائل بشكل عام. ثم إن إفراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آية الإيمان لا يقتضي إفراده هنا، لأن الإيمان لا يقتضي المشابهة.
نعم.
ولكن العلم يقتضي المشابهة.
نعم.
على أساس أن هناك روايات تنقل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل كل ما عنده من علم إلى الإمام علي عليه السلام، ومن ثم إلى أئمة الهدى من بعده.
نعم.
فهنا العلم والإيمان لا يتشابهان في هذا الموقع أبدا.
نعم. فبالتالي كما أشرتم بأنه فعلا أن هذا الاعتراض في الواقع إذا صح التعبير،
نعم،
لا يوجد تجاسر وتجاوز على العلماء، بأنه أقرب إلى الذوق منه إلى الاعتراض العلمي.
نعم.
أضف إلى أنه كما ينقلون بأنه الجملة الحالية عند أهل النحو إذا صدرت بالفعل المضارع يجب تجريدها عن الواو.
نعم.
إذا صدرناها بالفعل المضارع.
نعم.
وهو المنقول عن ابن مالك في ألفيته، وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن الواو خلت.
نعم.
يابد أن تكون خالية من الواو.
وهو العطف يعني.
نعم. وأما ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي أن هناك كثير من الآيات التي أو أن الآيات تفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية المؤمنين كما أشار، بالعكس أن هناك كثير من الآيات تدل على العموم والتشريك من دون أن تفرد النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
شهد الله، الآية التي ذكرناها نعم سابقا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم
قائم بالقسط،
والنبي من ضمن أولي العلم.
نعم.
فلم يجعل مختصا أو مفرودا مثلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا داخل في المجموع، وهذا التعميم ما وجدنا له تشريك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المؤمنين. فهذه الاعتراضات تكاد أن تكون غير قوية، بل أقرب للذائقة منها إلى الاعتراض العلمي. ويبقى الكلام اللي ذكرتموه بأنه فعلا طبيعة القرآن والغرض الذي جاء من أجله يكاد أن يكون حاكم على هذه التصورات وهي الاعتراضات.
نعم.
يعني كلما حدثنا نفسنا باعتراض معين، هذا الرأي الحاكم بما له من قوة، لأنه أي حركة أو أي اتجاه أو أي اعتراض بعيد عن الغرض يفقد قوته. هذه الاعتراضات التي سجلت تكاد أن تكون إذا لم تكن بعيدة عن الغرض معارضة للغرض.
نعم. وفي الواقع يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم،
نعم،
فماذا تحوي هذه المدينة إذا لم تكن تحوي علم القرآن علم إذا لم تكن تحوي علم القرآن الكريم؟
بلا أشياء.
وعندما يقول وعلي بابها،
نعم،
أو مثلا عندما يقول الإمام علي أنا عيبة علم الله، فماذا يعني هذا إذا لم يكن عنده علم الكتاب؟
بلا أشياء.
ثم أن هناك آية والذي عنده علم الكتاب، وهذه خصصت بالإمام علي عليه السلام، هذه آيات مختصة بالعلم ومفردة لأشخاص بعينهم.
نعم.
وعلى رأسهم الأئمة المعصومين عليهم السلام. فهنا يعني طبيعة السياق البديهي والمعنوي والمنطقي وحتى اللغوي تقتضي أن تكون هذه الواو عاطفة هنا، ولا غضاضة أبدا في أن يكون هناك من الراسخين في العلم من يعرفون تأويل القرآن الكريم. ما هي المشكلة هنا؟ بل إنه هو الذي يجدر به أن يكون في القرآن.
ويبدو أن الأستاذ معروف يميل إلى هذا الرأي بشدة،
يعني لأنه يتناسب مع حقيقة القرآن الكريم وحقيقة الإسلام. يعني
أحب أنبه أنه العلماء مثل العلامة الطباطي وغير هذا لا ينفون أنه هناك من يعلم بتأويل آيات المسل.
نعم.
قلنا كما ذكرنا في حلقة متقدمة بأن هؤلاء الآية نفسها لا تعين، يعني هم إذا نعم. تمسكوا بالآية يقولون الآية لا تعين على أنه هناك من يكون شريك لله سبحانه وتعالى، بمعنى شريك يعني يطلع على علم تأويل الآيات المتشابهة في خصوص هذه الآية. أما بدليل آخر،
لماذا نزلت هذه الآيات المتشابهة؟
لا يقول هي الآيات المتشابهة لها من يعلم تأويلها، وإنما غرضهم هذه الآية فقط، هذه الواو في هذه الآية لا تصلح كذلك.
كيف وهي الآية الواحدة النازلة في هذا المجال؟
يعني يستندون طبعا لأدلة أخرى، لرواية أخرى، لطبيعة الأدلة المتقدمة التي ذكرناها.
نعم.
هدف وغرض القرآن الكريم.
نعم. نحن بالطبع نحترم آراء علمائنا الكبار وعلى رأسهم العلامة المرحوم الطباطبائي، وأيضا نفرد احتراما أيضا للفخر الرازي بصفته من الضالعين في هذه العلوم. وفقط إذا قلنا رأيا فإنه من قبيل المشاركة ولو في الحاشية في هذا المجال الذي يجب أن يدلى فيه بالدلاء المختلفة سعيا نحو التعمق في كتاب الله الحكيم إن شاء الله. يبدو أن الوقت قد انتهى، فنرجع الحديث إلى الحلقة القادمة. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن
كان أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا